بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال رحمه الله: يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله، ولهذا قال: وهو على كل شيء قدير. بيده الملك، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وهو المتصرف في الكون كله، ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والميزان بيد بكف الرحمن يخفض القسط ويرفعه. قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة الليل والنهار. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال الله عز وجل: ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ولا العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد وكل الجد. والملك لله سبحانه وتعالى، في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، صفة الملك لله سبحانه وتعالى، وصفة القدرة لله سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. فقوله: الذي خلق الموت والحياة، قال ابن كثير: تدل بهذه الآية على ما استدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي، لأنه مخلوق، ولأنه يذبح. يا أهل الجنة ينادي أهل الجنة، وينادى أهل النار، وكلهم قد عرفه، فيؤمر بالموت فيذبح بين الجنة والنار، وكلهم قد عرفه. قال: الشاهد من ذلك أنه أمر وجودي، والذي يذبح هو الموت، ليس ملك الموت. أثناء الحديث أنت كلمة يذبح ذبح الموت، ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم، وهذا رد على من يقول بقدم العالم: خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأبان عن خلق آدم وتركيب آدم وخلق السماوات: ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وكان عرشه على الماء. يجاء بالموت، حديث أبي سعيد الصحيح، صحيح مسلم 1849، والبخاري 4730. يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، واتفقا، يقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرعبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرعبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أما النووي فقال، قال المازري: الموت عند أهل السنة عرض من الأعراض يضاد الحياة. قال بعض المعتزلة: ليس بعرض بل معناه عدم الحياة، وهذا خطأ. قول الله تعالى: خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا. وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره، أما الحديث إلى صورة كبش. يتأول في الحديث على أن الله تعالى يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة، أمر وجودي وليس هو، وإن كان عرضا مثلا في الدنيا، لكن يوم القيامة الأعمال تصير شيئا موزونا مرئيا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة شرا يره، ترى وتوزن وتعرف وتدافع عن صاحبها الأعمال الصالحة. يؤتى بالقرآن: وأهل الذين كانوا يعملون دون البقرة وآل عمران تحاجان صاحبهما، أي ثواب القرآن. وهكذا الأعمال الصالحة كلها ثوابها يكون شيئا يدافع
يكون شيئا نافعا لصاحبه. وهكذا الموت عرض في الدنيا، لكن يوم القيامة يكون كبشا على شكل كبش يذبح. لو كان عبارة عن كما يقول هؤلاء إنه ليس بجسم، ما معنى كلمة يذبح؟ يذبح مثاله، يذبح الموت نفسه. بوب ابن القيم رحمه الله في الروح صفحة 543 قال عند قول أنذره يوم الحسرة، قال باب في ذبح الموت بين الجنة والنار، ذكر قول الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي أمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون، ثم ذكر حديث أبي سعيد في ذبح الموت. وذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعانيه ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال، يعني هذا رد على كلام النووي المازري، ولا تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا وقال الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح، وهذا لا يصح. إن الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صورا مع معاينة يثاب بها ويعاقب. والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساما تكون الأعراض مادة لها، وينشئ من الأجسام أعراضا كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضا، ومن الأجسام أجسام، الأقسام أربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى، ولا يستلزم جميعا بين النقيضين جمعا بين النقيضين ولا شيء من المحل. يعني يقول أنا عملك يعتب العمل، يتكلم يعني من هذا الوجه يأتي بيس على صورة رجل شاب من جميل، يقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح وعرض في الدنيا ما ترى، لكن يوم القيامة يأتيك هذا العمل على صورة شاب جالسك في القبر، هذه حقيقة ليست بخيال. قال وهذه حقيقة لا خيال، لكن الله سبحانه أنشأ له من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة، عاصيته عمل الشكل القبيح. وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم؟ أنشأ الله سبحانه لهم منه نورا يسعى بين أيديهم، هذا أمر معقول لو لم يرد به نص، فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية أو ما سمعت بذبحه للموت بين المنزلين كذبح كبش الظاني، حاشا لذا الملك الكريم، وإنما هو موتنا المختوم للإنسان. والله ينشئ منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان، ينشئ من الأعراض أجساما كذا بالعكس كل قابل الإمكان. أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذلك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، إلى آخرها أبيات هذه بدءا من فيك. فصل من في ذبح الموت بين الجنة والنار، النونية شرح حراس، هذه الفقرة علق عليها هنا قول المازري والقاضي وهؤلاء الله يرحمهم غلط، النووي والمازري وقول المعتزلة من باب أولى غلط، من باب كلهم في هذا الجانب أخطأوا، كلاهما أخطأ، المعتزلة الذين قالوا ليس بعرض نفوه كليا، وهؤلاء الذين ردوا عليهم بالخطأ، رد الخطأ بالخطأ، الذين قالوا عرض وليس بجسم، وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في سورة كبش. كمل نكمل واحد إلى ابن القيم هذا وإلى النونية، لكن هنا أفصح في كتاب الروح النونية. طيب أيضا فقول ابن كثير أمر وجودي، كم عندك في الروح؟ وقد رد على المعتزلة والأشاعر القائلين بأنه عدم والقائلين بأنه عرض، عرض ليس بجسم. كم رقم حق مسلم؟ لأن الفائدة إذا فرطت فيها تندم عليها، نكتبها 2849. المعتزلة يقولون عدم والأشاعر يقولون عرض ليس بجسم. قال لأنه مخلوق، ومعنى الآية، وابن كثير رحمه الله يا ليته تمم الفائدة في الرد على هاتين الطائفتين، لأن يعني أشار إلى المسألة ومشى، تدل بهذه الآية من قال لو قال من أهل الحق إن الموت أمر وجودي، أمر وجودي، وذكر حديث ذبح الموت، يذكر حديث ذبح الموت يشير إليها وكذا، ويرد على الطائفتين لأنه مخلوق، ومعنى الآية أنه طيب بعد لما بعد كلمة مخلوق استأنف دخل في موضوع آخر، ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم، خلق الموت أوجد الخلائق من العدم ليبلوكم أي يختبركم يختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فسمى الحال الأول وهو العدم موتا، وقيل أمواتا في أصلاب آبائكم، وقيل أمواتا لم تكن يعني لم يكن قد أوجدوا ولم تكن شيئا، وسمى هذا النشأة هذه النشأة حياة أحياكم، كان الإنسان عدم وهذا موت، ثم خلق الإنسان فصار حيا، وهذه الحياة دنيوية، ثم يميتكم ثم يحييكم أي في الدار دار القرار دار الآخرة، وهو شامل للقبر وما بعده الآخرة. هذه حياتان وموتتان، موتة قبل كانت عدم ولم تكن شيئا، ثم حياة الدنيا، ثم موت بعد حياة الدنيا، ثم يميتكم، ثم حياة أبدية في الجنة والنار. حياتان وموتتان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. البقرة 28، لأن فيه كلمة ثم إليه ترجعون معناه تكون بيانية للموت الأخيرة. قال رحمه الله كيف تكفرون في بيان الآية وكنتم أمواتا أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، هذا معنى أمواتا، ومعنى أحيانا أخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وقال هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكقول الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. جميل جدا هذه الآية تفسر هذه الآيات، قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أمتنا اثنتين المثل الألقى في العدم، ثم موت بعد الحياة الدنيا، ثم حياة دار القرار، ثم حياة الدنيا، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أموات غير أحياء، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا خليد عن قتادة في قوله الذي خلق الموت والحياة الموت والحياة ليبلوكم الآية، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء، مرسل من مراسل قتادة. ورواه معمر عن قتادة يعني رواه خليد ومعمر عن قتادة مرسل. طيب فهمنا أن خلق الموت أي أنهم كنتم أمواتا فأحياكم، الموت والحياة كلها مخلوقة، وأيضا خلق الموت وصار أمرا وجوديا، وهل يفهم من هذا أن الموت خلق قبل خلق الحياة حياة الإنسان وكان معدا للإنسان أنه يموت، وهذا أيضا لا يمنع لا مانع منه، خلق الموت والحياة، فإذا يحمل على قولين، القول الأول خلقكم وكنتم أمواتا معدومين كنتم عدما كنتم أمواتا فأحياكم، المعنى الثاني خلق الموت قبل خلق الحياة، خلق الموت قبل خلق بني آدم والحيوانات لأنه قدر على هذه المخلوقات الموت كل من عليها فان، فلهذا خلق الموت قبل إيجادهم، هذه ما أراها الآن هذه لكن المعنى يحتملها، ابن كثير ما ذكر هذه المسألة لكن المعنى يحتملها يحتمل هذا وهذا. وقوله ليبلوكم هذه فقرة أخرى الآن مسألة أخرى، انتهينا من مسألة خلق الموت والحياة وأن الموت أمر وجودي إلى أن الحكمة من خلق الموت ثم خلق الحياة والحكمة من خلق الإنسان من عدم ثم إحياء الإنسان على وجه الأرض للبلوى، هذه الحكمة وهذا هو الذي أراده الله سبحانه الابتلاء ليبلوى، كقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وكقول الله عز وجل ألف لام ميم، وكقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وكقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أمثال ذلك من أدلة البلوى كلها مترادفة على أن الله خلقنا في هذه الدنيا من عدم أحيانا على هذه الحياة للابتلاء، وهو عالم بأحوالنا للبلوى، والله يعلم المفسد من المصلح، وكل ميسر لما خلق له. وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خيرا خير عمل أي خير عمل عملا، لم يقل أكثر أخير عملا أي أخير عملا عندكم، أي خير عمل ولا أخير؟ كأنها تصلح أخير. يبلوكم أيكم أخير عملا أو خير عمل، خير عمل. كما قال محمد بن عجلان ولم يقل أكثر عملا، يعني البلوى في الإحسان لا في الإكثار. الإكثار قد يكون على غير إحسان غير مقبول، لكن إذا كان الإكثار مع الإحسان فهذه نعمة. فإذن أحسن كما أحسن الله إليك، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. البلوى هو في الإحسان، الإخلاص والمتابعة، ولا يكون إحسان العمل إلا بهذين الركنين. فإن أخلص الإنسان عمله لله وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا أحسن، أحسن العمل، ونجح في الابتلاء والاختبار بتوفيق الله عز وجل. وإن اختل أحد الركنين إما الإخلاص وإما فسد العمل ولم يحسنه، وإن أكثر طيلة عمره من الأعمال ما نفعه شيء، ولو بقي طيلة عمره يعمل ويكد في العمل وجوه من خاشعة عاملة الناصر والصلاة الحامية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه. وأحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، هكذا فسر أهل العلم أحسن العمل. يبلوكم أحسن أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. يبلوكم من هو على الإخلاص والمتابعة ومن هو على الشرك أو على البدع. فلا يطمع أحد في هذا الدنيا أنه ما يبتلى، برا كان أو فاجر لا بد من البلوى، إنما يتفاوت الناس فيها. يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا شديد عليه، وإن كان دين رقة خفف عنه. يد الناس بلاء، الأمثل فالأمثل. وحتى الكفار أيضا وأهل الباطل يبتلون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولكن قد يبتلى الصالح لرفع درجاته، وقال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألموا وترجون من الله ما لا يرجون. ألا ترى أن بعضهم ينتحر من شدة الابتلاء، من شدة الضيق الذي في صدره؟ فهذا معناه على أنه يحصل له بلوى لا يستفاد منها ولا ترفع له درجة ولا ينتفع من أعماله بشيء. أما أنت إن ابتليت حتى الشوكة تشاكها والحمى وما كان من ذلك فإنها تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة تشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وهو دليل على تكفير خطايا المؤمن وانتفاعه بالبلوى. والكافر لا ينتفع من ذلك بشيء، وإن ابتلي يكون عذابا عاجلا قبل الآجل. بلوى الكفار وما يحصل لهم من الضيق والشدة وما كان قليل من كثير، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشك، كذلك العذاب والآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إلى هنا بارك الله فيك.